أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. تكميل فيما تقع عليه التذكية من الحيوانات وأمارات التذكية. نحن ذكرنا أن التذكية تتحقق بأحد أمور، منها الصيد والذبح والنحر وغيرها، وتقدم الكلام عن ذلك تفصيلا. بقي مقطع أخير وينتهي باب التذكية، وهو أن السؤال ما هو الحيوان الذي يكون قابلا للتذكية. 1. 2. ما هي فائدة التذكية؟ فهنا في هذا التكميل يبين هذين الأمرين، الحيوان القابل للتذكية والحيوان الغير قابل للتذكية. ثم يبين الأمر الثاني، أن التذكية قد تكون فائدتها الحلية والطهارة، وقد تكون الطهارة دون الحلية كما سنبين. يقول مسألة 868، يقول السيد، هاي 868 ستتكلم عن التذكية في الحيوان مأكول اللحم، زين، وعدنا بالمسألة التي بعدها حيوان غير مأكول اللحم، زين. يقول السيد، تقع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا وإن حرم بالعارض. طبعا الحرمة بالعارض سيأتي في الأطعمة والأشربة، زين، وهو الفصل الأخير قبل الإرث، زين. يحرم بالعارض كالجلال والموطوء. الجلال تقدم وسيأتي أيضا عنا بعد أكثر تفصيل، أن الحيوان إذا تعود على أكل عذرة وغائط الإنسان مدة معينة بعد يحرم أكله ما لم يتحقق الاستبراء. كذلك الحيوان الذي يطأه إنسان أيضا يكون محرم الأكل. تقع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا، يعني بقر، غنم، فرس، حتى الحمار، هذا أيضا يجينا إن شاء الله في الأطعمة والأشربة، ما هو الحيوان المحلل الأكل. وإن حرم بالعارض، فهنا عندنا بقر هذا محلل الأكل ذاته، زين. وكذلك إذا وطئ أو صار جلالا فهذا محلل الأكل ذاته وإن حرم بالعارض. في كلا الأمرين أنه قابل للتذكية، زين. بحريا كان أم بريا، يعني البحرية مثل السمك، بريا مثل البقر، وحشيا كان مثل الغزال أم أهليا مثل الخروف، طيرا كان أم غيره. وإن اختلفت في كيفية تذكيتها، كل حيوان محلل الأكل ذاتا وأن حرم بالعارض، سواء كان بري، بحري، طير، وحشي، بري، كل ذلك يدخل في جواز وتحقق التذكيته. وإن اختلفت في كيفية تذكيته، لأن بعض الحيوانات يذكى بالصيد، هذا تقدم حيوان وحشي الممتنع، بعض الحيوانات تذكى بالذبح وهو غير الوحشي، بعض الحيوانات تذكى بالصيد مثل السمك وهكذا، وقد يكون بالنحر مثل الإبل. وإن اختلفت في كيفية تذكيتها على ما سبق تفصيلها، اللي تقدم أكثر لعله 6-5 مباحثات أو 6، زين. إذن عرفنا التذكية تقع على، زين، كل حيوان محلل الأكل ذاتا وأن حرم بالعارض. ثم يقول، وأثر التذكية، هذا الجواب اللي قلنا احنا عبارة عن أمرين، الأمر الأول فيما يقع عليه التذكية ذكرنا في المأكود اللحم، كل مأكود اللحم ذاتا وأن حرم بالعارض تقع عليه التذكية، زين. شنو أثر التذكية؟ قال وأثر التذكية فيها، زين، إن كانت ذات نفس سائلة، يعني شو ذات نفس سائلة؟ يعني فيها دم في عروقها، إذا ذبحت يخرج الدم بقوة، زين، أو له شريان، هكذا تعابير متعددة تدل وتبين معنى الحيوان ذو النفس السائلة. حلية أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض، فالحيوان كالبقر والفرس، زين، والسمك، زين، خلنا نقول بقر، زين، خلنا نجيب البقر والخروف مثلا، وكذلك الغزال، إذا لم يوطأ ولم يكن جلالاً فهو محلل الأكل ذاتاً ولم يحرم عرضاً يعني لا بالوطئ ولا بالجلال، فهنا هذا يحل أكله. أما البقرة التي صارت جلالاً أو موطوعة من خلال الإنسان فهي محرمة الأكل، يكون أثرها طهارة جلدها، طهارة جلدها هكذا فقط الطهارة. أما الحيوان المحلل الأكل ذاتين وغير محرم عرضان لا، فيها فائدتان وأثران، حلية الأكل وطهارة الجلد. قال واللحم وأثر التذكية فيها إن كانت ذات نفس سائلة، حلية أكل لحمها بشرط لو لم يحرم بالعارض، وإلا لو يحرم بالعارض هذا بعد ما تحل الأكل مثل الموطوء والجلال. وطهارتها مو بس حلية أكل لحمها، وطهارتها لحما وجلدا. بعد الأثر الثالث وجواز بيعها، يعني البقرة إذا ذبحت وذكيت يجوز بيعها. لماذا؟ بناء على عدم جواز بيع الميتة النجسة، وهنا هاي ميتة طاهرة صارت، فيجوز بيع الميتة الطاهرة. طبعا احنا نتقدم عندنا في المنهاج الجزء الأول في النجاسات، ذكرنا في أحكام النجاسات لا يجوز بيع الميتة النجسة على الأحوط لزوما، وهنا سيدة أيضا يذكرها. قال وجواز بيعها بيعها. إذن ثلاثة آثار: الحيوان محلل الأكل إذا ذكي يحل أكل لحمه إذا لم يكن محرما بالعارض كالجلال والموطوء، زين، وطهارة جلده ولحمه، اثنين، وجواز بيعه. بناء على عدم جواز بيع الميتة النجسة كما هو الأحوط للزمن كما تقدم في المسألة 432 الجزء الأول المنهاج، زين، وذكرنا هناك المستندات. هاي ثلاثة آثار. قال وجواز بيعها بناء على عدم جواز بيع الميتة النجسة على كما هو الأحوط للزوما. وأما إن لم تكن لها نفس سائلة كالسمك فأثر التذكية فيها حلية لحمها فقط. ليش؟ يقول لأنها طاهرة حتى وإن ماتت من دون تذكية، لأن إحنا ذكرنا بالنجاسات متى تكون الميتة نجسة؟ إذا كانت لها نفس سائلة. وشنو معنى ميتة؟ يعني لم تذكي. فالسمك ليس له نفس سائلة، وإن ماتت فهي غير مذكات ولكنها طاهرة، فالتذكية لا تفيدنا بالطهارة لأنها طاهرة على كل حال ليست لها نفس سائلة. فالتذكية أثرها واحد وهو حلية الأكل، زين. فلهذا قال وأما لم تكن لها نفس سائلة كالسمك فأثر التذكية فيها حلية لحمها فقط. يا بليش والطهارة؟ نقول هي طاهرة وإن لم تذكي وإن ماتت من دون تذكية، لأن الميتة تكون نجسة إذا كانت لها نفس سائلة. قال لأن ميتتها طاهرة، إذا كانت طاهرة فيجوز استعمالها فيما تعتبر فيها الطهارة، زين، كما يجوز بيعها لجواز بيع الميتة الطاهرة. هذا هو المسألة الأولى. إذن التذكية تقع على كل حيوان محلل الأكل، وذكرنا تفصيل ذلك مع الآثار. نأتي إما للحيوان غير مأكول اللحم، زي غير مأكول اللحم. يقول مسألة 869 غير مأكول اللحم من الحيوان غير المأكول من الحيوان، هنا صورتان: إن لم تكن له نفس سائلة كالحية والسمك الذي لا فلس له، هاي الحية ليست لها غير مأكولة اللحم، زين، وهذا يجينا إن شاء الله أنه ما هي الحيوانات التي يحل أكلها وما هي الحيوانات التي لا يحل أكلها، زين، في كتاب الأطعمة والأشربة، في حيوان البحر وفي البهائم وفي الطيور، فحيبين سيد هناك. وفي غير الحيوان يذكر أنه ما هو الشيء الذي يحل أكله وما هو الشيء الذي يحرم أكله. هنا عندما نأتي للحية هي ليست لها نفس سائلة، ما عدا شريان وما عدا دم يخرج بقوة، هذا واحد. وكذلك السمك الذي ليس له فلس سيأتي أنه لا يجوز أكله، فقط الحيوان في البحري هو السمك الذي له فلس يجوز أكله. فهذان حيوانان حية وسمك ليس له فلس من الحيوانات غير مأكولة اللحم، ولكن ليست لهما نفس سائلة. زين، هنا شنو أثر التذكية؟ قال لا يوجد أثر للتذكية. ليش؟ لأن التذكية أثرها إما حلية الأكل اللحم أو طهارتها طهارة الجلد واللحم أو جواز البيع. نقول أولا هي محرمة الأكل ذكيت أو لم تذكي، فهنا التذكية ما تفيدنا من جهة حلية الأكل. اثنين هي طاهرة سواء ذكيت أو لم تذكي، لأن ميتتها طاهرة ليست لها نفس السائلة، والميتة الطاهرة يجوز بيعها، فالتذكية لا أثر له لها في الحيوان غير مأكول اللحم الذي ليس له نفس السائلة. هنا النكتة. قال لم تقع عليه التذكية إذ لا أثر لها للتذكية بالنسبة إليه المن للحيوان غير مأكول اللحم الذي ليس له نفس السائلة، لا من حيث الطهارة وجواز البيع ولا من حيث الحلية. لماذا؟ لأنه طاهر على كل حال حتى ولو مات من دون تذكية، لأن ليس له نفس السائلة، والميتة النجسة ما كانت لها نفس السائلة، أما اللي ما لنفس السائلة ميتتها طاهرة. نعم، ومحرم أكله على كل حال، محرم أكله لأنه هو رايجين إن شاء الله أنه الحية والسمك لا يجوز أكله على كل حال. جيد، هسه نجي إنمن حيوان غير مأكول اللحم له نفس سائلة. قال وأما إذا كان ذا نفس سائلة فهنا صورتان، أولا نتكلم عن الكلب والخنزير وأخرى في غيرهما. قال فما كان نجس العين كالكلب والخنزير لا يقبل التذكية، وكذا الحشرات مطلقا مو بس نجس العين. أما نجس العين فهو محرم الأكل على كل حال، وهو نجس على كل حال سواء مات أو لم يموت، ذكي أو لم يذكي، فما بيها فائدة بالتذكية. أولا الكلب والخنزير لا يجوز بيعه على كل حال، اثنيا أنه نجس على كل حال، ثلاثة حرام أكله على كل حال، فما هي فائدة التذكية؟ التذكية تكون لها أحد فوائد ثلاثة: الطهارة والحلية، الطهارة أو الحلية أو جواز البيع، والثلاثة هي ممنوعة مطلقا في الكلب والخنزير. إذن هنا التذكية في الكلب والخنزير لغو. لماذا؟ لأن الكلب والخنزير نجس على كل حال، يحرم أكله على كل حال، عدم جواز بيع على كل حال، وكذا الحشرات مطلقا، يعني حشرات ايضا لا تفيد التذكيه لان حرام الاكل على كل حال، جاء عدم شو اسمه هي طاهره على كل حال، وجواز بيعها هذا كانت لها منفعه محلل على كل حال، ما عندنا مشكله. زين، فيقول وهي الدواب. ثم يعرف السيد الله يحفظه، طبعا من قال مطلقا يعني حسب المراجعه اذا كانت لها جلد يمكن الانتفاع به او لا. زين، هذا بعد ما تفيد التذكية، التذكية ما تفيد في هذا المجال. يا بشو من الحشرات؟ الحشرات في اللغات لعله العلمية الأكاديمية تختلف عن الحشرات في الفقه. الحشرات في الفقه يقول هي الدواب، حيوانات يعني الصغار التي يعني ما دبة اللي تمشي على رجلين أو على أربع رجلين يسموها دابة، التي تسكن باطن الأرض، تدب على الأرض، تسكن باطن الأرض كالضب والفأر وابن عرس، فإنها إذا ذبحت مثلا لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها. هاي مسألة طبعا خلافية. أول شيء هي محرمة الأكل على كل حال كما سيأتي في باب الأطعمة والأشربة. اثنيا لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها من خلال التذكية. زين، لأن هاي لها نفس سائلة، عفوا كلامنا في النفس السائلة مو يجوز بيعها. إذا إلى نفس السائلة دل الدليل على عدم وقوع التذكية للحشرات. زين، إذا إلى نفس السائلة فميتتها نجسة، تذكيتها لا تفيد هنا. شوف هاي طبعا هاي مسألة خلافية أن الحشرات تقع فيها التذكية أو لا. الكلب والخنزير نجس على كل حال وحرام على كل حال ولا يجوز بيع على كل حال، فالتذكية لغو. أما الحشرات، الحشرات كلامنا وين؟ الحيوانات التي لها نفس سائلة. زين، حيوانات لها نفس سائلة إذا ماتت بلا تذكية هي نجسة. زين، إذا ذكرت تصير طاهرة. هنا خلاف، بعض الفقهاء ذهب إلى أنها قابلة للتذكية فطهارة جلدها وجواز بيعها، وبعض الفقهاء كسيد الله حفظه قال لا يطهر جلدها بالتذكية ولا يجوز بيعها، اللي هو مثل من ضب والفأر وابن عرس. يا بليش، تعال يقول في المباني الجزء الرابع صفحة 693 مطلب لطيف: وقع الكلام بين الفقهاء في أن الأصل الأولي هو إمكان وقوع التذكية على كل حال، يعني هذا العموم العام، العموم الفوقاني، إمكان وقوع التذكية على كل حيوان قابل لها للتذكية إلا ما خرجه كنجس العين هذا هو العنوان، هذا هو الأصل الأولي، أو لا، أن الأصل الأولي عدم إمكان التذكية إلا ما ثبت بدليل. ويختلف الأصل الأول، إذا كان الأول تدري شو معناه؟ يعني عند الشك في حيوان قابل للتذكية أو لا، ندخله في إمكان وقوع التذكية، بالتالي يحل يطهر لحمه ويجوز بيعه، صار طاهر. وأما بالأصل الأولي الثاني وهو عدم جواز التذكية، الأصل عدم التذكية إلا ما دل عليه الدليل، عند الشك شكول أذهب إلى العموم أنه لا يذكى فهو نجيس إذا لهن في السائلة فهو لا يجوز بيعه. السيد يبتني على الثاني وهو أن الأصل الأولي عدم قابلية الحيوان للتذكية لا ما إلا ما دل عليه الدليل، والحشرات نشكه زين ندخل وين في العموم، وهو حيوان كل حيوان غير قابل للتذكية، وهذا لم يدل عليه الدليل على التذكية فيدخل في العموم. فإذا غير قابل للتذكية لا يطهر فلا يجوز بيعه، لأنه لا يطهر لأنه ما قابل للتذكية، صحيح؟ جيد. إذا كان لا يطهر إذا مات زين فصار نجسا لأن له نفس سائلة، والميت النجس لا يجوز بيعه على الأحوط تزيومين. جيد، هاي مسألة مهمة. فهذا السيد الله يحفظه قال، قال الحشرات مطلقين، ليش؟ لأن الأصل الأولي عدم قابلية الحيوان للتذكية إلا ما دل عليه الدليل، ولم يدل دليل على تذكية الحشرات فيخرج فيدخل في العموم، عدم قابلية التذكية. زين هي لها النفس السائلة من دون تذكية شو تكون؟ ميتة نجسة، فبالتالي نجسة لا يجوز بيع الميتة النجسة على الأحوط لزوما. فلهذا قال إذا ذبحت مثلا مثل من الضب والفأر ابن عرس لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها، ذكرنا المسألة خلافية، بخلاف من يرى أن كل حيوان قابل للتذكية إلا ما خرج بدليل كالكلب والخنزير، نقول هنا نشك فيدخل في العموم أنه قابل للتذكية فيطهر جلده ولحمه ويجوز بيعه، نعم لا يحل أكله، دليل خاص. المسألة خلافية زين، هذا وين؟ كله في الحيوان الذي له نفس سائلة في الكلب والخنزير والحشرات. أما الحيوان اللي إلى نفس سائلة في غير الكلب وفي غير الخنزير وفي غير الحشرات، قال وأما غير النجس العين والحشرات فتقع عليها التذكية، سواء السباع، يا بشون السباع؟ طبعا السباع لها تعريف، إذا كان السباع من الحيوان البهائن، وإذا كان السباع من الطيور له تعريف آخر، يعني أمارة أن الحيوان إذا كان طير من السباع تختلف عن أمارة إذا كان الحيوان من السباع إذا كان من البهائم. فالحيوان البهيمة يكون من السباع إذا كذا وكذا، الحيوان إذا كان طائر يكون من السباع إذا كان كذا وكذا، سيئت إن شاء الله. إذا كان بهائم ما يأكل اللحوم، إذا كان من الطيور ما كان له مخلب، زين هناك يقول إذا ما كان له ناب، هذا يجي في الأطعمة الأشرب إن شاء الله السعيفنا. قال وهي ما عرفنا السباع ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى والصقر والبازي والباشيق. هنا سيد الله حفظه زين جاء بتعريف السباع ما يشمل الحيوان من البهيمة ومن الطيور. البهيمة الأسد والنمر والفهد والثعلب والابن آوى والطيور والصقر والبازي والباشيق وغيرها وغير السباع، حتى القرد والفيل والدب باعتبار ذني مسوخ، فتطهر لحومها. طبعا أكو نصوص منها رواة ابن بكير صفحة 693 الجزء الرابع المباني بالإضافة لحديث سماعة أن الحيوانات في غير نجس العين والحشرات، قلنا الحشرات عرفنا شنو المستند مالته ونجس العين عرفنا شنو المستند مالته، يبقى السباع وغير السباع من الحيوانات قابلة للتذكية. يعني شنو قابلة للتذكية؟ يعني إذا ذكيت صارت طاهرة، إذا صارت طاهرة يمكن استخدام جلودها في الصلاة وفي ما يشترط فيها الطهارة، ويمكن بيعها باعتبار يجوز بيع شنو الطاهر. أما أنه لا تحل لأنها غير محللة الأكل من الأساس. قال سواء السباع وغير السباع حتى القرد والفيل والدوب، فتطهر لحومها، هاي أثر التذكية، وجلودها بالتذكية، ويحل الانتفاع بها فيما تعتبر فيها الطهارة، أسويها الجلد والبسها وصل بيها، مثلا بأن تجعل وعاء للمشروبات أو المأكولات، كأن تجعل قربة ماء أو عكة سمن أو دبة دهن ونحوها، وإن لم تدبغ زين هذا إشارة لأنه بعض الفقهاء ذهب إلى أنه مع الدبغ لا تحصل الطهارة دبغ، ولكن نحو استحبابا أن لا تستعمل في ذلك ما لم تدبغ لوجود قائل في ذلك. إلى الآن في هاتين المسألتين عرفنا أن التذكية للحيوان مأكول اللحم يجوز لكل حيوان مأكول اللحم وإن حرمه بالعارض، وعرفنا الفائدة منه إما حلية أكل اللحم أو حليته وطهارته وبيعه كذلك. زين ثم ذكرنا الحيوان غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم قلنا تارة ليس له نفي السائلة، قلنا ماكو أثر للتذكية. إلى نفي السائلة قسمناه كلب خنزير حشرات، قلنا الكلب والخنزير أكو اتفاق واضح لا يحل نجس على كل حال لا يجوز بيعه. أما الحشرات مسألة خلافية وذكرنا المستند. أما غير غير الحشرات وغير نجس العين ذكرنا تتحقق التذكية للكل سباع وغير السباع، وشنو أثرها؟ الطهارة واستعماله فيما يشترط فيه الطهارة. مسألة 870 يقول السيد تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم أكله يكون بالذبح مع الشروط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل. زين الآن هذه التذكية اللي تفيدنا، قال تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان محرم من الحيوان المحرم أكله أو أكله المحرم أكله يكون بالذبح، يعني مثلا القرد مثل من الأسد النمر الفهد كذا، زين مع الشروط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل، هذا واضح. وفائدا كل حيوان محرم الأكيل قابل للتذكية يتقع تذكيته بالذبح، لا فرق في الحيوان أن يكون بحري بري وحشي كذا، نعم ما دام محرم الأكل يجوز بالذبح يصير زين في ذبح في الذبح المحلل. وكذا بالاصطياد بالسلاح في خصوص الممتنع منها كالمحلل. شوف الممتنع لا يحل، يحل بالاصطياد زين، اما غير الممتنع ما يحل بالاصطياد. وبعباره اخرى الذبح تذكيه عامه تشمل الممتنع وغير الممتنع زين، اما الحيوان الوحشي اما الاصطياد مو تذكيه عامه، تذكيه للحيوان الوحشي فقط. فلهذا نعيد العبارة تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم أكله يكون بالذبح مع الشروط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلل. وكذا بالاصطياد بالسلاح في خصوص الممتنع منها كالمحلل. شوف الاصطياد ما يكون تذكية للحيوان غير الممتنع أبدا، ما يصير، يكون فقط للحيوان الممتنع وهذا تقدم عندنا. وأيضا ذكرنا وفي تذكيتها تذكية منه الممتنع زين بالاصطياد بالكلب المعلم زين إشكال كما تقدم في مسألة 806 قريناها العبارة أكثر من مرة زين، قلنا هناك فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكية وجواز الانتفاع بجدها فيما تعتبر فيها الذكاء، هذا إذا كان صيد بالسلاح. وأما إذا كان بالكلب ففي تحقق الذكاء به في غير محلل الأكل إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. يعني بعبارة أخرى فرق بين الغزالي وبين مثلاً الكنغر على قول أن الكنغر لا يجوز أكله محرم الأكل، فالاصطياد بالسلاح لا فرق بين الغزال والكنغر، قلنا على فرض أن الكنغر لا يجوز أكله. أما بالكلب لا، أنه الكلب يجوز الاصطياد به الغزال محلل الأكل، أما محرم الأكل احتياط وجوبي. وذكرنا هناك المستند زين، فهنا السيد الله يحفظه شديد يبين أن محرم الأكل يكون عادي بالذبح ويكون بالاصطياد بالسلاح، أما بالكلب المعلم لا احتياط وجوبي. هاي النكتة في مسألة 870. مسألة 871 يقول السيد إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنه مذكى أو لا، وجدنا حيوان هذا قابل للتذكية زين، أو زين لقينا لحم، لقينا لحم بقر هذا البقر قابل للتذكير بس من يدري هذا مذكى أو غير مذكى. نقول الأصل عدم التذكير. هاي استصحاب بعد واضح الأصل عدم التذكير. صفحة 696 جزء الرابع المباني قال يبنى على عدم تذكيته. إذا بني على عدم تذكيته فلا يجوز أكل لحمه لأن أكل اللحم فرعه الإحراز التذكية، ولا استعمال جلده فيما يفرض اعتبار التذكية فيه، لأن إحنا ذكرنا شرط من شروط لباس المصلي أن لا يكون أن لا يكون من حيوان غير مذكى. زين جيد. ولكن لا يحكم بنجاسته حتى إذا كان له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميت. ليش لا يحكم بنجاسته؟ لأن تأتي قاعدة الطهارة النجاسة لا تثبت إلا بالعلم، أما الشك والعدم هذا ما يفيدنا. هاي أكو فد نقطة قدمة سابقا، هناك فرق بين عنوان عدم المذكى غير مذكى وبين الميتة. النجاسة تدور مدار الميتة، والميتة عنوان وجودي، ما لم يحرز لا تثبت النجاسة. أما عندنا بعض الأحكام تترتب على عدم التذكية مثل لباس المصلي مثل الأكل، نقول هذا يحرز بالاستصحاب والأصل الأصل عدم التذكية فلا يجوز أكله، والأصل عدم التذكية فلا يجوز الصلاة فيه لاشتراط أن يكون حيوان من المذكى. زين طبعا لا استعمال جلده فيما يفرض اعتبار التذكية فيه، في اعتبار التذكية لعله صلاة أو غيرها. زين ولكن لا يحكم بالنجاسة. ليش؟ لأن النجاسة حكم للميتة والميتة عنوان وجودي. هذا بعض الفقهاء فرق بين غير المذكى وبين الميتة كما هو رئيسي الله يحفظه. فلهذا قال ولكن لا يحكم بنجاسته حتى إذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم أنه ميتة. زين شوف ميتة، هاي هنا النقطة، ميتة الميتة موضوع النجاسة، أما حلية الأكل موضوع كونه مذكاة والأصل عدم التذكية. نعم أما عدم التذكية أثبت أنه ميتة هذا سمو أصل مثبت، والأصل المثبت مو حجة. ويستثنى عن الحكم المذكور ما إذا وجدت عليه إحدى الأمارات التذكية، وهي يقول الآن أهل هذا اللحم البقر القابل للتذكية شكين أنه مذكى أو غير مذكى بنين عليه من على عدم التذكية فلا يجوز أكله، ولكن نحكم بطهارته لأنه شنو النجاسة فرع الإحراز الميتة وما عندي إحراز ميتة، فبالتالي نحكم بطهارته. نقول أكو استثناء أنه نحكم بالتذكية عند الشك، وهو فيما وجد إحدى الأمارات الثلاثة، وهذه الأمارات الثلاثة تقدمت تفصيلاً يعني حتى بالألفاظ في الجزء الأول في المنهاج في باب أحكام النجاسات في مسألة 397-398 صفحة 157 جزء الأول المنهاج، فلهذا نقراها ما بيها شيء. الأمارات الأولى يد المسلم فإن ما يوجد في يده من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية ظاهرا. يا بليش ما تقول أصل عدم التذكية؟ نقول لا، هاي أمارة دلت عليه السيرة والنصوص، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية هذا القدر المتيقن من السيرة، كعرض اللحم والشحم للأكل، هذا تصرف قابل زين تصرف يناسب التذكية، وإعداد الجلد لللبس والفرش أيضا يقارن ويناسب التذكية. وأما مع عدم اقترانها، اقتران يده بما يقتضي تصرفه وتصرف يناسب التذكية بما يناسب التذكية، نعم كما إذا رأينا بيده لحما لا يدري أنه يريد أكله، نعم يريد أكله أو يريد وضعه لسباع الطير مثلا، فلا يحكم عليه بالتذكية. ليش؟ لأن الأمارة القدر متيقن بالسيرة وكذلك لا إطلاق في النصوص حتى تشمل هذا المورد. وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات هذا أصلا لا يناسب التذكية مثلا. هذه الأمارة الأولى. الأمارة الثانية سوق المسلمين، أيضا هذه أمارة سيرة ونصوصا، فإن ما يوجد فيها من اللحوم والشحوم والجلود محكوم بالتذكية ظاهرا بخلاف مو واقعا بالشرط المتقدم. يعني شو الشرط المتقدم؟ أنه تصرف فيها تصرف يناسب التذكية سواء كان بيد المسلم أو مجهود الحال، كل ذلك للسيرة وللنصوص. الثالثة الصنع في بلاد الإسلام، فإنما يصنع فيها من اللحم كاللحوم المعلبة أو من جلود الحيوانات كبعض أنواع الحزم الحزام والأحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهرا بالشرط المتقدم من دون حاجة إلى الفحص عن حاله لأنها أمارة. زين، بالتالي هذه الأمور الثلاثة ذكرت ذكرناها نصا مع مستنداتها سيرة ونصوص. زين، في المنهاج الجزء الأول صفحة 157 مسألة 397-398، وأيضا المسألة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها نصا نصا ما بيها شيء. مسألة 172 يقول السيد: لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه أحد الأمارات المتقدمة بين صورة العلم بسبق يد الكافر أو سوقه أو سوقه سوقه سوق الكافر عليه وغيرها، إذا احتمل أن ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته، مع الاحتمال لأنها أمارة. الأمارة فرع وجودي شك واحتمال، أما مع العلم أنها غير مذكاة لا، أو العلم أنها ما منطبقة عليه أحد الأمارات الثلاثة، هذا بعد مين شمله، ماكو بعد مصر أمارة، فقد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي. هذا طبعا ذكرنا هناك إطلاق الأدلة. مسألة 873 يقول السيد: ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين. ما يوجد مطروحا في أرض المسلمين يعني مو في يد المسلم ولا في سوق المسلمين ولا صنع في سوق المسلمين في أرض المسلمين. زين، لا، موجود مطروح في أرض المسلمين مما يشك في تذكيته وإن كان محكوما بالطهارة، ليش قاعة الطهارة، ولكن الحكم بتذكيته وحلية أكله محل إشكال. لماذا؟ هناك ذكرنا أيضا في المنهاج الجزء الأول في مسألة 397 و98 ذكرنا أنه هل يفهم من النصوص أن هذه الأمارة الثلاثة يد المسلم سوق المسلمين ما صنع في بلاد المسلمين لها خصوصية فما تشمل ما مطروح في أرض المسلمين، أو ما له خصوصية كل ما وجد في سوق المسلمين، زين، أو يشمل ما هو مطروح. السيد لم يلزم بأحد الأمرين فلهذا توقف. فالمطروح في أرض المسلمين يقول إشكال في عدم التذكية، ما لم يحرز سبق أحد الأمارات المتقدمة عليها كما تقدم فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. فالآن لحم بقر مطروح في أرض المسلمين، نقول ليست يد مسلم ولا سوق مسلمين ولا مصنوع في بلاد المسلمين، نقول هذا أحوط وجوبا، أزين، عدم التذكية. مسألة 874 يقول السيد: نعم، لا فرق في المسلم الذي تكون يده أمار على التذكية بين المؤمن والمخالف. ليش؟ لعدم ما يقتضي الفرق والمستفاد من الدليل أمارية تصرف المسلم بما هو مسلم بلا خصوصية لطائفة خاصة دون أخرى. صفحة 701 جزء الرابع المباني. بين من يعتقد طهارة وكذلك لا فرقه، وبين من يعني ولا فرقه بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية وكون الذابح مسلما وقطع الأوضاع الأعضاء الأربعة وغير ذلك، لأنك بعض الطوائف ما تشترط استقبال، ما تشترط التسمية أو لا تعتقد بها، نقول مع الاحتمال يكفي كل ذلك للأدلة. ومن لا يعتبرها إذا احتمل تذكيته على وفق الشروط المعتبرة عندنا، زين، تصرف، ونقول هيك قاعدة الصحة، زين، أنه نحكم بصحة الذبيح حتى لو كان لم يعتقد، بس ما دمنا نحتمل أنه يطبق الشروط، زين، هذا يكفي. نعم، إذا علمنا أنه لم يطبق الشروط هذا ما يفيد. ليش؟ لأن هاي الأمارة تبقى أمارة مع وجود الاحتمال، الأمارة حجة مع وجود الاحتمال، فاحتمال أنه يطبق الشروط حتى وإن كان لا يعتقد بها هذا يكفي. أما إذا صار عندنا علم لم يستقبل القبلة لم يسمي، لا، هذا ما يصير. فلهذا قال: ومن لا يعتبرها إذا احتمل. ليش؟ لأن هاي فرع الأمارة، إذا احتمل تذكيته على وفق الشروط المعتبرة عندنا وإن لم يلزم رعايتها عنده، بل علم مما تقدم أن إخلاله بالاستقبال اعتقادا منه بعدم لزومه لا يضر بذكاء ذبيحته. هاي خصوصية في الاستقبال، حتى لو كان أخل بالاستقبال لأنه يعتقد بعدم الاستقبال هذا يكفي. هسه الظاهر نص أو سيرة. نعم، أكو استثناء، إذا كان يستحل ما لا يحل من الحيوانات، يحللون الجرية مثلا، يحللون الأخطبوط بعضهم، زين، الحوت هذا ما يجوز عندنا، التي ليس لها نفس سائلة كالسمك الذي لا فرس له، ففي كون يده أمارة على تذكية ما يحتمل كونه منها وبالتالي ثبوت حليته إشكال. هسه ما أدري عنده لحم، بس هذا لحم جري يو لحم سمك، وهم يحللون الجري أو يحللون الحوت. نقول هنا سيد الله حفظه لم يجزم بأحد الأمرين، أطلاق الأدلة أو الانصراف أو شيء آخر سيدي استشكيل. زين، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. مرة أدري هذا لحم بقر جيد، بس ما أدري خلاع القبلة سمى، نقول مع الاحتمال المشي بينا هذا سابقا وهذا هم قرره هنا. أما إذا لا، هذا لحم سمك بس ما أدري سمك له فرس أو لا، وهو ممن يحلل الحوت مثلا ويحلل الجري، نقول السيد هنا يقول إشكال احتياط وجوبي لعدم الجزم بشمول الأدلة لذلك. مسألتان أخيرتان في هذا الباب. يقول السيد أنتوا تقولون في سوق المسلمين، مطروح في أرض المسلمين، ما صنع في بلاد المسلمين، أو قلتوا سيأتي إن شاء الله ما يوجد في بلد الكافر كذا، هذا شنو المناط أنه هذا بلد كافر وهذا بلد مسلم؟ يقول المدار في كون البلد منسوبا للإسلام فيسمى بلد المسلمين، وسوق يسمى سوق المسلمين، غلبة السكان المسلمين فيه بحيث ينسب عرفا إليه. يقولون هذا مثلا العراق بلد إسلام، وإن كانت مثلا فيه يهود وكذا، فلسطين بلد إسلام، تركيا بلد إسلام، إيران بلد إسلام، حتى به كفرة، لكن غلبة السكان شبيه مسلمين، فالبلد ينسب لمن؟ نقول بلد إسلامي ولو كانوا تحت سلطنة الكفار، حتى لو كان الحاكم كذا هذا كافر، يقول لا المدار على سكنة السكنة، إذا كان الغالب في السكان كانوا مسلمين فهذا بلد إسلامي، كما أن هذا هو المدار في بلد الكفر. يعني شنو؟ أنه غلبة السكان أن يكونوا من الكفار كالصين الهند اليابان وهكذا. ولو تساوت النسبة، يعني نسبة 50% متقاربة، زين، من جهة عدم الغلبة، فماكو غلبة لا من جهة المسلمين ولا من جهة الكفار، فهنا شنو نقول؟ نقول هو المدار في بلد المسلم غلبة المسلمين، غلبة السكان المسلمين، بما أنه ماكو غلبة وإن تساوى فهذا ليس بلد مسلم، فحكمه حكم بلد الكفور، فصار عندنا مصداق لبلد الكفر ما غلب فيه السكان إذا كانوا كافرين أو ما تساوى. أما بلد المسلمين فهو صورة واحدة، ما غلب فيه السكان وهم مسلمون. المسألة الأخيرة يقول السيد أيضا هذه تقدمت في مسألة 398 جزء الأول المنهاج. يعني السيد هذه المسائل زين، وهاتان الصفحتان مكررتان بنسبة 95% لم تكن 100% بالنسبة لما تقدم في المنهاج الجزء الأول في باب النجاسات. ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم وجلد إذا احتمل كونهم مأخوذا من المذكى يحكم بطهارته. ليش؟ قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر ما لم تعلم نجاسة، هاي كلش مهمة قاعدة الطهارة. وكذا بجواز الصلاة فيه، ليش؟ لأنه طاهر حكمنا بالطهارة. ولكن لا يحكم بتذكيته وحلية أكله ما لم يحرز ذلك. ليش؟ لأن موضوع الأكل شنو؟ هو أن يكون مذكى، والأصل عدم التذكية، لأن مأخوذ من يد الكافر ومو أمارة، ولو من جهة العلم بكونه مسبوقا بأحد الأمارات الثلاثة المتقدمة. مرة في يد الكافر ولكن مسبوقة بيد مسلم، نقول هنا طهارة وحكم بالتذكية. لماذا؟ ذكرنا أن الأمارات الأدلة مطلقة، سواء كان أخذت من يد مسلم أو أخذت من يد كافر ومسبوق هذا، يعني الكافر اللي أخذت من عنده مثلا اللحم البقر كان هو مشتري من يد مسلم، نقول إذا المسبوق بأمارة نبني على التذكية. ولا يجدي في الحكم بتذكيته، الآن لحم بقر بيد الكافر قال يا هذا أنا هذا مشتري من مسلم، نقول قوله ما يعتبر حجة إخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى. ليش؟ لأن ذكرنا أكثر من مرة النكتة أنه يد الكافر صاحب اليد يقدم ويكون صاحب اليد إخباره حجة ما لم يكن متهما، والكافر أبرز مصادق المتهم فلا يقبل قوله، كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين. كون الكافر في بلاد المسلمين ما يكفي ما دام أن في إيده، إلا أن يكون مسبوقا، يعني يقول أنا اشتريته بسوق المسلمين وفعلا هو يعني اطمأنيت أنه مشتري، هذا بعد واحد. ومن ذلك يظهر أن زيت السمك مثلا المجلوب من بلاد الكفار المأخوذ من أيديهم لا يجوز أكله. ليش؟ لأنه الأصل عدم التذكية من دون ضرورة، مع الضرورة تبويح المحظورات، إلا إذا أحرز أن السمك المأخوذ منه كان ذا فلس زين، وأنه قد أخذ خارج الماء حيا، يعني بعض العلماء بالتذكية، أو مات في شبكة الصياد أو حظيرته. وهذا اللي نريده، أنه سمك ذو قلنا السمك إذا له فلس وأخذ حيا لا فرق بين صائده أن يكون كافرا أو يكون مسلما فيكون مذكى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله مقالنا فقط كتاب الأطعمة والأشربة، لعله 6 مباحثات، وننتهي من الجزء الثالث. زين، هذا كلها أي مهايدين موضوع باكر إن شاء الله، بعد إن شاء الله نقتصر على 35 دقيقة إن شاء الله تعالى، بس هو لين هذا بعد يكون نخلص هذا العنوان كامل. يلا 5 دقائق إن شاء الله، أسألكم الدعاء.